أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: اتقوا غرور الدنيا فإنها تسترجع أبدا ما خدعت به من المحاسن، وتزعج المطمئن إليها والقاطن. أعاذنا الله وإياكم من غرور الدنيا. كنا نتحدث في أهل البيت وسماتهم وحقوقهم، وقلنا بأن الحديث حول أهل البيت يرتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الإمامة، لأن الحديث عن الإمامة هو حديث عن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أنها تبقى مستمرة. فإذا ثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام إمام منصب من قبل الله تبارك وتعالى، منصوص عليه بالتعيين، يأتي هذا الكلام أيضا في من هو الذي يخلفه، من هو الذي يأتي بعده. ومن هنا كان الحديث حول أهل البيت مرتبطا ارتباطا وثيقا بمسألة الخلافة. وتحدثنا عن ذكر أهل البيت عليهم السلام في القرآن، وتحدثنا أيضا عن بعض الآيات التي يوحى منها أن أهل البيت كمفهوم مستعمل في حق نساء النبي. من هنا ماذا قلنا؟ قلنا أن في مسألة البحث عن معرفة أهل البيت في الآية القرآنية التي قالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، من الضروري أن نقف عند هذه الآية لمعرفة ثلاثة أمور. الأمر الأول: من هم أهل البيت عليهم السلام المذكورون في هذه الآية؟ البحث الثاني: ما هي سماتهم، أي ما هي أوصافهم، ما هي مميزاتهم، ما هي خصوصياتهم التي يتصفون بها؟ البحث الثالث: ما هي حقوقهم الواجب علينا؟ وبالتالي نحن نتعامل مع شيء وجب علينا، بالتالي نحن نبحث هذه الأبحاث الثلاثة. أما بالنسبة إلى البحث الأول، من هم أهل البيت؟ عند المحدثين، عند المفسرين، أن المراد من أهل البيت في الآية القرآنية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هم خصوص، انظروا، خصوص من جعلهم الله عدلا للقرآن الكريم. المراد من العدل يعني ما يكون، ماذا يكون ثانيا معه. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله أوصى بالحديث الصحيح، في الحديث الصحيح أنه قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. ها انظر، فجعل عترته عدل الكتاب، مع أن الآية ماذا قالت؟ قالت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. ها انظروا، هذه النكتة مهمة. ما هو يعني ما هي الحكمة التي يمكن أن تستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وعترتي في تكملة الحديث؟ ماذا يقول؟ وعترتي أهل بيتي. انظروا، فبين بأنه العترة هم أهل البيت، والقرآن عندما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وسوف نتحدث عن أهل البيت عليهم السلام ونقول أنهم أصحاب الكساء، هذا يعني أنه إذا كانوا هم فقط، انظروا، هم فقط هم أهل البيت المخصوصين بالخلافة، سوف تنتهي الخلافة أيضا، تنتهي الإمامة بانتهائهم، وهم يعني الأربعة المخصوصون بحديث الكساء باستثناء يعني النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي شملهم بالكساء. فبالتالي يعني حتى يكون هنالك سعة لشمول الأئمة المعصومين عليهم السلام في هذا الخطاب. بالتالي الآن عندما نأتي لهذه الآية سوف نبحثها في على مستويين، يعني عندما نأتي للفظ أهل البيت الوارد في القرآن الكريم في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. البحث الأول، المستوى الأول، سوف نبحث عن مفردة أهل البيت من ناحية الاستعمال اللغوي والاستعمال العرفي. أما المستوى الثاني فسوف نبحث فيه عن أهل البيت المرادون في هذه الآية، من هم أهل البيت المرادون في هذه الآية، بعد الفراغ عن الحديث في المعنى لغة واصطلاحا. أما بالنسبة إلى حديث أهل اللغة، فأهل اللغة قالوا أن لفظ أهل البيت المركب من كلمتين هما أهل وبيت، ولكل واحد منهما مفهوم، والأهل استعمل في من يتكفل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالوا أهل الأمر والنهي، أو أنهم من بيدهم زمام الأمور مطلقا، فيقال بأنه أهل الأمر والنهي، أو أهل الشورى، أهل الحل والعقد، هكذا يقال. وأيضا أضيف إلى الكتاب فقيل أهل الكتاب، وقيل أهل الإنجيل، انظروا، وقيل أهل الرجل، وقيل أهل الإسلام، وأهل الماء. فبالتالي هذه الاستعمالات كلها أعطتنا أن كلمة أهل تستعمل مضافا إلى من كان بينه وبينها علاقة، هذه علاقة قوية. فبالتالي عندما يقولون هؤلاء أهل الحل والعقد، أهل الأمر والنهي، أي بمعنى الذين يباشرون الحكم فعلا، وعندما يقال بأن هؤلاء أهل التوراة أهل الإنجيل، يعني هؤلاء المعتقدون بالتوراة أو معتقدين بالإنجيل. هذا من ناحية اللغة. وأيضا أضيف أنه كلمة أهل اللغة قد اتفقت أنه لا فرق بين أن يقال أهل وأن يقال آل، فهما بمعنى واحد. ولذلك عندما جاءوا يعني أهل اللغة قالوا آل الرجل أهله. انظروا هذا يعبر عنه بالمنطق بأنه شرح الاسم وما أبدل بشيء جديد، هو نفس المعنى لكن استعمل فيه لفظ آخر، فقال أهل الرجل آل الرجل أهله، وآل رسول آل الله وآل رسوله أولياؤه. انظروا لأنه الأصل في أهل يعني الأصل في آل أنها يعني كانت في أصلها ها أبدلت ها الهمزة فصارت يعني تقدير آل همزتان ثم حذفت إحداهما لتوالي الهمزتين، بقيت واحدة عموما. فبالتالي يعني هذا اللفظ يضاف إلى شيء من الأشياء، يعني أهل البيت، أهل الخزانة، أهل الاعتقاد، أهل الكلمة، أهل الرأي، لأي كلمة تستعمل ترد يعني تضاف إليها تكون كاشفة عن الخصوصية. فعندما يقولون بأن هذا أهل الاعتقاد يعني لهم خصوصية، خصوصية الارتباط بالعقيدة. إذا انتهينا من هذه يعني عندما نقول أهل الرجل فبالتالي نريد خواصه، يعني خواص الرجل، كما عندما نقول أهل المسجد يعني ما نريد منه يعني الذين يملكون المسجد، لا نريد منه المترددون على المسجد، المحيون للمسجد بطاعتهم. بالتالي إذا لاحظنا موارد استعمال هذه الكلمة، كلمة أهل، بالتالي نقول لا يوجد مانع بأنها تستعمل في الزوجة وتستعمل في الأولاد وحتى الأقارب الذين يرتبطون برابطة خاصة مع صاحب هذه الكلمة. عندما نقول أهل فلان، أهل مثلا أهل محمد، أهل محمد، محمد ليس النبي صلى الله عليه وآله، لا من باب المثال، أهل محمد هم أولاده وزوجته وأقرباؤه، إخوته، أخواته، أعمامه، أخلو، هذا كلهم يسمون بأي شيء، يسمون بأهل. ومن هنا لا نجد هنالك تخصيصا لإطلاق لفظ الأهل على الزوجة، فإطلاق أهل على زوج إبراهيم عليه السلام ليس تخصيصا وإنما هو من باب الاستعمال، أي بمعنى أنه لوجود خصوصية بينها وبين إبراهيم عليه السلام، كونها زوجته أضيفت إليه أهل البيت باعتبار هذه هي الخصوصية. يعني انظروا عندما نأتي إلى مثلا واحد من أعلام اللغة الذي هو ابن منظور، عندما يقول أهل البيت سكانه وأهل الرجل أخص الناس به وأهل بيت النبي أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا عليه السلام، وقيل نساء النبي والرجال الذين هم آله. انظروا هذا يقوله ابن منظور في لسان العرب، وابن منظور من أعلام اللغة. فبالتالي انظروا عندما جاء وحدد المفهوم أولا وقال بأنه أهل بيت أهل البيت سكانه وأهل الرجل أخص الناس به، ثم بعد ذلك ضرب مثالا وقال بأنه بيت النبي صلى الله عليه وآله، أزواجه وبناته وصهره. حتى ذكر أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو ابن عم، انظروا، للنبي صلى الله عليه وآله، ذكره من ضمن الآل عموما. فبالتالي وقيل هذا، وقيل نساء النبي والرجال الذين هم من آله، لكن انظروا ماذا عبر عنه، عبر عنه بقيلة، ما يستشعر منه الاستضعاف أو أنه ضعيف. بالتالي يعني لا نريد أن نقف مع جميع كلمات أهل اللغة، لكن عموما الذي نستفيده من كلماتهم، الذي نستفيده أن استعمال لفظ الأهل في الأزواج والأولاد والأقارب قد لوحظ فيه الاختصاص، يعني لأجل أنهم مختصون بالرجل، وكل من يختص به يسمى أهله، ينعت إليه. بالتالي انظروا، إذا جئنا إلى هذه النتيجة، وهي أن استعمال لفظ الأهل بالأزواج والأولاد بل بالأقارب لا يجعله حقيقة في بعضهم، مجاز في البعض الآخر، ولا يجعله عند استعماله في مورد مانعا عن استعماله في مورد آخر. بالتالي يعني عندما يقول مثلا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وكان الحديث مخصوصا بزوج إبراهيم عليه السلام، لا يعني أن الأهل قد خص به هنا زوجته، ولا يشمل أولاده، ولا يشمل أقرباءه الذين كانوا معه. بالتالي نريد أن نقول بأن من يلتزم بهذا المقدار اللغوي في حقيقة لفظة أهل، فبالتالي لا يمكن له أن يلتزم بأنها واردة بخصوص الأزواج، وإذا استعملت في الأولاد والأقارب سوف يكون استعمالا مجازيا، يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. بالتالي عندما نأتي إلى قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فاستعمال اللفظ هنا بخصوص زوج إبراهيم عليه السلام التي هي زوجته لا يصير هذا الاستعمال استعمالا مخصوصا بالزوجة، صحيح استعمله لكنه لا يصيره استعمالا خاصا. لماذا؟ لأنه في أصل وضعه يستعمل في الآل، يستعمل في الأزواج، يستعمل في الأولاد، يستعمل في الأقارب. وكذلك عندما نأتي لقوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، انظروا، سار بأهله، أنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. القصص الآية 30. هذه الآية صحيح هي تتحدث عن ابنة شعيب التي هي زوجة موسى، زوج موسى عليه السلام، لكن هذا لا يمنع أن لفظ الأهل يستعمل في الأولاد، يستعمل في الأقارب، ما يمنع منه، وإن استعمل هنا. بالتالي كلام ابن منظور الذي تقدم في لسان العرب عندما قال أهل الرجل أخص الناس أنا الناس به، يعطينا هذه الضابطة أن الاستعمال القرآني لا يوجب نقلا للمعنى الموضوع له اللفظ إلى المستعمل فيه. يعني ماذا نريد أن نقول؟ أن لفظ الأهل وضع لإفادة الأقربين والأخصين، سواء كانوا أزواجا أو أولادا أو أقرباء كأولاد العمومة مثلا، فهذا هو المعنى الذي وضع له أهل. فإذا استعمل أهل في الأولاد مثلا، في الأزواج مثلا، لا يعني أن اللفظ قد نقل عن معناه الذي وضع له إلى معنى جديد. فالذي نريد أن نقوله أن استعمال لفظ أهل البيت في هذين الموردين، أو أهله، استعمال لفظ أهل في الزوجة في الآية المتحدثة عن إبراهيم عليه السلام، في الآية المتحدثة عن موسى عليه السلام، لا يجعل من هذا اللفظ، انظروا، لا يجعل من هذا اللفظ مختصا بنساء النبي. هذا هو الذي ينبغي أن ننتهي إليه في مسألة تحديد الأهل، يعني لغة وعرفا. صحيح هو استعمل في الأزواج في هاتين الآيتين، ولكن هذا الاستعمال لا يمنع من أصلي الوضع، ولا يخصص حينئذ الاستعمال في خصوص هذا القسم الذي هو الأزواج. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول الذي هو بيان الأهل لغة وعرفا. أما بالنسبة إلى أهل البيت في الآية المباركة، وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، اختلف المفسرون في بيان المراد من أهل البيت في هذه الآية. طبعا ليس غريبا أن يقع الاختلاف بين المفسرين في المراد من الآية، أو الشخص المحدد بالآية، أو سبب النزول. ربما تكون هذه القضايا طبيعية، وبالتالي يعني لا يعترض أنه إذا كانت مسألة أهل البيت بهذه الأهمية، لماذا لم تكن الآية من الوضوح بحيث لا يكون هنالك شك، لا يكون هنالك تردد، لا يكون هنالك اختلاف؟ نقول هذه القضايا جدا طبيعية في القرآن، بالخصوص الذي يعتقد أن البلاء والامتحان والاختبار هو من ضمن الحكمة الإلهية في كل شيء أنت ممتحن، في كل شيء أنت مختبر، في كل شيء أنت في ضمن الحكمة الإلهية. بالتالي حتى الأنبياء أيضا يفتنون، الأنبياء أيضا يمتحنون، الأنبياء أيضا يختبرون. والقرآن الكريم تحدث في موارد متعددة عن الاختلاف. إذا تبين هذا، نأتي نقول المفسرون في أبرز الأقوال وأشهر الأقوال في تفسير الآية قولان. القول الأول هو القول القائل بأن المراد بأهل البيت عليهم السلام هم أمير المؤمنين عليه السلام، وفاطمة عليه السلام، والحسن والحسين عليهم السلام، المرادون بهذه الآية، بالتالي انظروا، يعني عندما نقول أمير المؤمنين عليه السلام، ابن منظور أصلا هو صرح بأن الصهر أيضا يسمى من الأهل، وفاطمة سلام الله عليه ابنته، والحسن والحسين عليهم السلام أبناؤه أيضا باعتبار أبناء الأبناء، أبناء، فإطلاق الأهل عليهم إطلاق حقيقي وليس مجازي. هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول القائل أن المراد من أهل البيت هم نساء النبي. بالتالي يوجد عندنا هذان القولان. ما هي القاعدة التي نتعامل معها في مثل هذه المسائل؟ يعني فيما لو كان هنالك مفهوم ولهذا المفهوم مصداقين أو مصداقان. مثلا الآن عندنا مفهوم الأهل، ويوجد عندنا مصداق له هم أهل البيت، ويوجد لهم مصداق آخر أزواجه. كيف يمكن لنا أن نجزم بأن المراد هم علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم جميعا، أو أن المراد هو أزواج النبي؟ في علم الأصول يقولون بأن هذه المسائل تحل من خلال القرائن، يعني نأتي بشواهد نعبر عنها بأنها قرينة، ونقول هذه قرينة على أن المراد هم أولئي، أو أن المراد هم أولئي. زين، وبالتالي نحن سوف نذكر جملة قرائن. هذه القرائن من خلالها، انظروا، من خلال هذه القرائن نثبت أن المراد من أهل البيت عليهم السلام المذكورون في هذه الآية هم القول الأول. يعني من هو القول الأول؟ أي أمير المؤمنين عليه السلام، وفاطمة عليه السلام، والحسن والحسين. يعني من خلال هذه القرائن فنقول هذه قرينة تدل على كذا، هذه القرينة تدل على كذا، من خلال هذه القرائن تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.